بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا اجمعين ورضي الله تعالى عنكم الله نزل احسن الذكر بن كعب مدين ذكر من كل دنيا سنر من مدين كل دم قبل من ذلك لا يذكر ما بين شاو من الله فما رم من هذا ذكرنا ما يتلى في بيت كنا من هذا الله بالحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا الحمد لله صلى الله عليه وسلم حمدنا على اللهم ألهم نعيم من نفقه بها وما ركونا وحيك ورزقنا فأمنا في بك فنجيك يا رب العالمين اللهم أكرم ابن وفهم خيم وزنوات ما أفتحنا وفهم في وجوهنا رحمتك يا فتاة عليم يا فتاة عليم يا فتاة عليم يا فتاة عليم يا فتاة قريبة يا فتاة عليم يا فتاة عليم يا فتاة عليم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار وبسنة سيدنا سيدنا ما محدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بغير بن بردز بن بخير الجوفي مولاهم رضي الله عنه في كتابه قال كتاب العلم باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقولي عز وجل ربي زدني علما. رتب الإمام أبواب الكتاب على الوحي، بدو الوحي ثم الإيمان ثم العلم، لما أن الأصل في الإيمان هو الوحي، ثم إن الإيمان يقوم به، ثم إنه لا يصح علم ولا ما بعده إلا بالإيمان، يتبرر بالإيمان، ثم إن جميع ما وراء ذلك ما يصح إلا بالعلم. فجاء هذا الترتيب البديع العجيب، بدأ عندنا بكتاب الوحي، ثم ذكر لنا كتاب الإيمان، وابتدأ الآن في العلم، كتاب العلم. ولكن في هذا الباب الأول لم يذكر حديثا، ذكر آيتين فقط. فإن الحديث الأبواب الآتية كلها في هذا الكتاب متعلقة بفضل العلم، وفيها أوجه لفضل العلم، فاكتفى بالآيتين الكريمتين، ويشير إلى أن ما ورد أيضا في تفسيرها قوي بهما، قوي بالآيتين الكريمتين وإن لم يكن على شرطه، ولم يحصر فضل العلم في وجه فوزعه على الأبواب الآتية كلها، وكل منها يدل على باب فضل العلم. ويأتي الإشكال بعد ذلك أنه يذكر لنا بابا أيضا آخر في فضل العلم، فكأنه تكرار نسب إما إلى بعض النساخ، أو إلى أنه أراد بذلك غير ما أراد بالفضل العام، وأنه أراد بأحدى فضل العلماء والثاني فضل العلم. ثم قال باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل به إليه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء وحدثني إبراهيم بن منذري قال حدثنا محمد بن بليه قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن سائر بدل الصالحين قال بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله، قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا من سئل علما وهو مشتغل في حديثه بشغل، والمعنى أنه لا يلزم تعجيل الإجابة على ما لا يلزم فيه التعجيل، وليس من كتم العلم أن يؤخر الجواب إلى وقت مناسب أو حال مناسب، فليس هذا يدخل في باب كتم العلم. وكذلك لا تلزم الإجابة بالمباشرة عما لا ضرورة في المباشرة بجواب، فإنه جاء في حديث آخر عن صلى الله عليه وسلم أنه سأله كما جاء في حديث أبي رفاعة أنه سأله قال رسول الله رجل غريب لا يعرف دينه يسأل عن دينه، فخرج من المنبر وجلس وعلمه ثم عاد وأكمل الخطبة، فكان ذاك لا يحتمل الانتبار يدخل في الدين على وجهه ويدخل في عداد المؤمنين ثم يرجع صلى الله عليه وسلم وكمل خطبته. ففرق بين هذا وهذا. ثم إنهم لما اختلفوا في ظنهم هل سمعه النبي وكره سؤاله أو أنه لم يسمعه أصلا، والذي أوقعهم في الاحتمالات أن صلى الله عليه وسلم لم يغير أسلوبه ولم تظهر أثر على وجهه عند السؤال، فلو تمعر وجهه أو ذا لعلموا أنه كره السؤال، وكان هذا من رفقه بالسائر وسألوا النبي يحدث في أثناء الحديث، فما كان ينبغي أن ينتظر حتى يكمل النبي حديث ثم يسأل، فسأل والنبي يحدث، فكان من تلطف به أنه لم يمعر وجهه فيه ولم يزجره وأعرض عنه فقط واستمر كما هو كهيئته. فلهذا فقولهن أنه قال بعض القوم ما حد منهم تكلم له النبي حدث، ما حد قال يعني في خواطرهم في نفوسهم، قال بعض القوم سمع ما كتب، يعني ظن بعض الحاضرين أن النبي قد سمع لكن كره سؤاله فلم يلتفت إليه، وقال آخرون لم يسمع لأنه يظنون أنه لو كره سؤاله في تلك الساعة لزجره أو تغير وجهه عليه، لكنه بقي على حالته كأنه لم يكن شيء وكثرها بالإعراض عنه فقط، تأديبه إلى أن أنهى حديثه ثم سأل قال من السائل أين وراه السائل عن الساعة، أي قال راوي ورا النبي قال أين السائل عن الساعة، فقالها أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. في أيضا في هذا الحديث أنه إنما يوسد الأمر لغير أهله عندما يسود الجهل ويكثر، معناه أن ما دام العلم والأمر إلى العلماء فالعالم والناس على خير، الناس إلى خير، ولكن المصائب عندما يجهل قدر العلماء ويجلون فيتولى الأمر غير أهل العلم، فإنهم مامونون على القيام بأمر الله، والخلفاء إذا كانوا غير علماء أضاعوا، فهناك انتظار الساعة فهو علامة من علامات الساعة كعلامة انشقاق القمر وغيرها علامة من علامات الساعة، فإنه من بعد الخلافة الراشدة وسيد الأمر إلى غير أهله. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم متصل الإمام صحيح الإمام البخاري إلى أن قال باب من رفع صوته بالعلم. وبيد قال حدثنا أبو النعمان عارم ابن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف عن بن مهاكا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثة
صلى الله عليه وسلم. باب من رفع صوته بليل، ولما كان المدعو إليه هو الوقار والسكينة، وكان أيضا رفع صوت ما يناسب مرتبة النبوة مرتبة العلم، أشار إلى أنه من الأحوال والأحيان ما يكون فيه رفع الصوت محتاجا إليه ولا يناقض مرتبة النبوة ومرتبة العلم، فعند ذلك يرفع الصوت. باب من رفع صوته بالعلم. وذكر الحديث أنه تخلف عنه في سفرتين سافرناه، وذلك من عادتي أنه إما أن يتقدم القوم إذا كان هناك شيء من الحاجة والخطر أو ينظروا، أو يتخلف عنهم لينظر من تخلف واحتاج أو توقف فيدركوا من بعده، فكان هكذا عادته في أسفاره غالبا ما يقدمهم أو يتقدم قبلهم، فكان تخلف قال أي عنا أي تأخر وراءنا في المشي ليمشي من ورائنا وينظر ما من تخلف منا أو من احتاج منا في طريقه. فأدركنا وقد أرهقتنا صلى الله عليه وسلم ضاق وقتها ونحن نتوضأ فاستعجلوا، فمن استعجالهم تركوا عقاب الأرجل، يعني لم فجعلنا نمسح على أرجل، يعني نكاد نمسح، والغسل هو واجب ما يجوز المسح، وقراءة وأرجلكم فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم القراءة جاءت على قاعدة اللغة في المجاورة والعطفية، ليس المراد المسح على الأرجل لما صح عنه صلى الله عليه وسلم، ومنه هذا الحديث. فجعلنا نمسح على الأرجل فنادى على صوته ويل للأعقاب من النار، مشيرا إلى أن الموضع الذي لا يصل إليه ماء الوضوء يكون صاحبه عاصيا به فيلتصق بالنار والعياذ بالله تبارك وتعالى في يوم القيامة، ويل للأعقاب من النار. وفي الحديث أيضا أن منهم من تأخذ النار إلى عقبه، ومنهم من تأخذ، وهذا من تأخذ النار إلى ركبته، ومنهم من يغمس كله في النار. فعدناهم عذابا من ينعل بنعلين من نار يفور لهما دماغه، دماغه العياذ بالله تعالى. اللهم أجرنا من النار. بعد
بسم الله من صحيح إلى إمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. باب قال المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وبه قال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة حدثنا رسول وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في مروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل،
عن ربكم عز وجل،
يرويه عن ربكم عز وجل. وقال أبو هريرة
ليس هذا الأول عن ربه، إذا في كلام أنس عن ربه أيوه.
وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل،
عز وجل لا إله إلا هو. فقول المحدث حدثنا أخبرنا أنبأنا سمعت، قال نقل عن الحميدي أنه واحد، وهو في اللغة واحد وعليه الأكثر. ثم من أهل الاصطلاح من فرق وجعل أعظمها سمعت ثم حدثني ثم أخبرني ثم أنبأني، ولكن المفاد والمراد واحد. وهذا المراد وهذا حدثني يعني في القول، ليست مراتب مراتب الحديث المشاريها في الاصطلاح، يعني يكون لا المبتدي والطالب وهو الذي يطلب علم الحديث، ثم فوقه من يقال له الناقل والراوي وهو الذي ينقل ويروي الحديث بالإسناد، ثم فوقه رتبة المحدث، فمن الطالب والمبتدي إلى الناقل الراوي، ثم فوقه المحدث، المحدث الذي تمكن من الحديث ما يقتدى به فيه ولم يبلغ درجة الحافظ، فوقه الحافظ، حافظه الذي حفظ 100,000 حديث بأسانيدها ومعرفة أحوال رواتها كلهم ورجال سندها، هذا حافظ. وفوقه الحجة وهو الذي يحفظ 300,000 حديث، هذا يحفظ 100,000، هذا يحفظ 300,000 حديث بأسانيدها ومعرفة رجالها ومنازلهم وتراجمهم كلهم أيوة. وفوقه الحاكم، والحاكم في الحديث الذي استوعب عامة ما يروى وأتقن فهمه وفهم رواته وأحوالهم ودرجاتهم. فعندنا إذن الطالب المبتدي، وفوقه الناقل الراوي، وفوقه المحدث، وفوقه الحافظ، وفوقه الحجة، وفوقه الحاكم، فهي 6 منازل ودرجات لأهل الحديث. وذكر الإمام البخاري هنا ما يفيد أن ميله إلى ما نقل عن الحميدي، ليقره أن عنده حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعته واحدا، بعضهم جعل حدثنا لما سمع من الشيخ، وأخبرنا لما قرأه على الشيخ، وأنبأنا بما سمعه بقراءة غيره على الشيخ. ولكن هذا اصطلاح عند متأخري بعض علماء الحديث، والأصل في أنه واحد. بعدين ذكر ايش حديث يقول قال حديث حدثنا صلى الله عليه وسلم حديثين يقول ابن مسعود حدثنا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق هذا من سماعهم منه عليه الصلاه والسلام فاذا سمعت النبي يقول كلمه قال حديث حدثنا رسول الله ابو العالي يعني ابن عباس ما يروي عن ربه قال من دون ما يقول حدثنا ولا انبانا ولا اخبرنا فالكل واحد بعده
بسم الله الرحمن الرحيم وبسندكم الصحيح للامام البخاري رحمه الله تعالى ورضي الله عنكم الى ان قال وبه إليه قال حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله رضي الله عنه ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة
مناسبة الحديث أنهم قال فحدثوني ما هي وجاء في رواية أخبروني ما هي في جاء في رواية أنبئوني هو نفس الكلام واحد أنبئوني ما هي أشار إلى رواية أخرى وجاء برواية حدثوني مشير إلى أنه وردت عن صلى الله عليه وسلم بلفظ أنبئوني بلفظ أخبروني فالمعنى واحد إذن حدثوني ما هي هذه الشجرة وقع ناس في جبرادي واستحيى عبد الله بن عمر وقع في نفسه أنها النخلة وما قدر يتكلم أدبا لأن في المجلس أبو بكر وعمر وكبار الصحابة بعده
بسم الله الرحمن الرحيم بسندكم الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عنده من العلم وبه إليه قال حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسكت ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر بوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة فاستهيت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة
صلى الله عليه وسلم اللفظ في الحديث واحد ولكن السند مختلف فالحديث الأول أورده عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر وهذا أورده عن مخلد عن سليمان ثم يلتقون في عبد الله بن دينار عن ابن عمر واللفظ واحد بعد ذلك في الحديث بعده
بسم الله الرحمن الرحيم فضل مسير الإمام محمد بن بخاري رحمه الله تعالى فعن علوكم عن فضل الله معكم من أنقار باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل ربي يزدني علما القراءة والعرض على المحدث ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي صلوات قال نعم قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر ضمام رضي الله عنه قومه بذلك فأجازوه واحتج مالك بالصك يقرا على القوم فيقولون أشهدنا فلان ويقرا ذلك قراءة عليهم ويقرا على المقرئ فيقول القاري وأقرأني فلان وبه إليه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وبه إليه قال حدثنا محمد
وحدثنا
محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء
وهذا إذا تعلق بالمسألة التي تقدمت وقوله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس قال عم الله أمرك أن نصوم رمضان قال عم راح يعلم قومه يخبرهم عن النبي والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر له هذا وإنما هو قال الله أمرك والنبي أقر له قال له نعم فهو اللي قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فأخرض يحدث بذلك أيوة ففيه أيضا القراءة على العلم وذلك يرد على ما كان بعض المتشددين من أهل العراق ما يعتدون إلا بما سمع من لفظ الشيخ ولا يعتدون بما قرئ عليه ولكن ما سمع من لفظه وإن كان هذا أقوى مراتب الأخذ سماع من الشيخ ولكنه ليس ينحصر في ذلك فكما يؤخذ بالسماع منه يؤخذ بالقراءة عليه وهو يسمع بما بقراءة الشيخ نفسه وبقراءة غيره عليه فكل ذلك تصح به الرواية. وذلك كان يقول بعض مكابرهم لأهل العراق: أما أنكم أن تتركوا تنطعكم ونضعكم بأن لا تقبلوا لا تعددوا إلا ما سمعتم من الشيخ. ثم أجمع هذا الحديث بعد ذلك على ذلك ولم يبقى لهذا المذهب أثر. بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم الصحيح المتصل الإمام بعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رضي الله عنكم وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا أبا يا ابن عبد المطلب.
عندك يا
يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك
فلا تجد علي في نفسك.
فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال: اللهم نعم. قال:
فرق بين أنشدك وأنشدك فرق ولا؟ أنشدك بالله تبارك وتعالى معنى أسألك به وأسألك، أما أنشدك أنا أنشد عليك. يعني
قال اللهم نعم. قال: أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة. قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا
سواء. فقوله اللهم نعم أو اللهم من عادة العرب يبدأون كلامه حين إذا أرادت كان يقول اللهم يأتي بالكلام، فليست مقصودة أن يفتتح بها الكلام. وبهذا استدل بعضهم على التوسل بأن قول الصحابة اللهم لولا أنت لهدي أنهم يخاطبون به النبي، وأن قول اللهم بداية الكلام كما هي اللهم نعم اللهم ذا بداية الكلام. الذين يخاطبون يقول لولا أنت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل أن سكينة علينا وتدركنا لوينا وفي ما فيه من الرد. لكنه الشاهد فيه أن من عادة العرب أن يبدأوا في كلامهم اللهم ليست مقصودة، وهي يأتي بالكلام كل ما سألوا يقول النبي اللهم نعم. بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبسلكم المتصل الإمام محمد إسماعيل البخاري رضي الله تعالى ونفعنا بعلومي معلومكم في دارين آمين. باب ما يذكر في مناولتي وكتابي أهل العلم وبالعلم إلى بلداني. وقال أنس بن مالك: نسخ عثمان بن عفان المصاحف فبعث بها إلى آفاقي، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في مناولتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك مكانه قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبإليه قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله.
حدثنا إسماعيل بعده يقرأ.
وبإليه حدثنا قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عبد الله عن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبره أن رسول الله صلى الله عليه
هذا مجبي أن عبد الله مسا أخبره مجبيها بعد
أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق وبه
مزق ملكه يقول في بعض الروايات لما أخبر أنه مزق كتابه قال مزق ملكه وقد مزق بعده عبد الكملو عبد السيد محمد بن مقاتل
وبسندكم المتصل إلى صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه في كتاب العلم إلى أن قال وبإليه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا وأراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس
رضي الله تعالى عنهم عن بهم يعني وفي هذا قبول الكتاب واعتماده وعليه العمل ومن جاء اختلاف الأئمة بعد ذلك فيما يسمى الآن بالوثائق واعتبارها وإن كان اعتمد الشافعية أنه لابد من حياة الشهود ولا عبرة بالوثيقة وحدها إذا لم يكن الشهود أحياء ولم يشهد عليهم من بعدهم ولكن فيها دلالة وفيها علامة وقد تتعين لأن تكون هي القرينة القوية الوحيدة لإثبات الحق وعليه العمل يوم في المحاكم أن ما وجد من وثائق فيها ختوم وفيها شهود تعتمد ويعمل بها وينفذ الحكم على أساسها وهكذا ما شان وأيضا ما يعتمد في القراءة والكتابة ومن هناك جاءنا عند المحدثين حافظ صدر وحافظ كتاب أن الثقة الحافظ يكون عما حافظ صدر وما حافظ كتاب يضبط الأسد حافظ صدر بالحفظ حافظ الكتاب يكتب السند في كتابه ويحافظ هذا الكتاب من أن يتناوله أحد أو يغير فيه شيء وحتى يؤدي منه كاملا فهذا حافظ كتاب هذا حافظ صدر رزقنا الله الاستقامة وتحفنا بنك اللهم صلي أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وأمداد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون غفل عن ذكرك ذكره الغافلون اللهم صلي أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وأمداد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون غفل عن ذكرك ذكره الغافلون اللهم صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك ذكره الغافلون الحمد لله رب العالمين اللهم
صل وسلم